الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي في شرح باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، وتكلمنا عن بعض مباحث النذر، وبدأنا في ترجمة الباب بعدما ذكرنا أن النذر في اللغة والإيجاب، وذكرنا أن النذر هو إيجاب خاص، وهو إلزام الإنسان المكلف نفسه شيئا يملكه، إلزام الإنسان المكلف شيئا يملكه غير لازم بأصل الشرع. وذكرنا أن النذر أنواع وأقسام، والذي يهمنا منه هنا هو نذر الطاعة أو التبرر أو البر. وعرفنا أنه ينقسم إلى قسمين: نذر مطلق ونذر مقيد. نذر مطلق كان يقول الإنسان: لله علي أن أذبح شاة صدقة على الفقراء والمساكين بدون شرط، فهذا لا إشكال فيه، وهو طاعة وعبادة، والوفاء به واجب بلا خلاف. وكذلك النوع الثاني: النذر المقيد، النذر المشروط بشرط: إن نجحت فعلت كذا، تصدقت، إن شفي مريضي صمت أو صليت أو تصدقت أو نحو ذلك، فهذا هو النذر المكروه، لأن فيه مشارطة لله سبحانه وتعالى. يعني كأن الواحد يقول أو يظن بأن الله جل وعلا لا يعطيه سؤاله إلا إذا فعل كذا وكذا، فيقابل فعل الله جل وعلا بفعله أو فعله بفعل الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي اختلف فيه أهل العلم، بعضهم يقول بالكراهة وبعضهم يقول بتحريمه، هذا من ناحية انعقاد النذر. أما الوفاء بالنذر فهو واجب. انعقاد النذر، هذا الذي فيه الكلام، انعقاد النذر المقيد المشروط بشرط، هذا الذي إما أن يكون مكروها أو محرما. أما الوفاء بالنذر، نذر الطاعة، فالوفاء بالنذر عبادة ومشروع ولا بد منه، الوفاء بالنذر. وهذا المبحث هو الذي نتكلم فيه في هذه الليلة. قال: باب من الشرك النذر. فالنذر هنا إعرابها إعرابها ماذا؟ من الشرك النذر لغير الله. من يعرف؟ مبتدأ مؤخر، ومن الشرك هي الخبر المقدم. باب من الشرك النذر لغير الله، كائنا ما كان، سواء كان ينذر للجن او ينذر للملائكه او ينذر للانبياء او المرسلين او الاولياء او الصالحين، اي نذر لاي مخلوق كان فهو من الشرك، الشرك الأكبر. يعني ليس في النذر تفصيل، ليس هناك فيه أصغر وأكبر، لأن النذر عبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا، فمن صرفها لغيره فقد أتى بالشرك الأكبر الصريح. المؤلف يريد أن يدلل على هذا الأمر، على أن النذر عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، فأتى بآيتين وحديث الآية الأولى من سورة الإنسان وهي قول الله جل وعلا يوفون بالنذر إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هنا يثني على الأبرار ويمدح الأبرار ويذكر ما أعده لهم في دار الكرامة من النعيم المقيم، ثم يذكر بعض الأعمال التي امتدحهم بها، بعض العبادات التي امتدحهم بها. والله جل وعلا لا يمدح على مباح، هذه لابد أن تتبع لها المدح. إذا مدح الله جل وعلا عبد على فعل أمر ما فيكون هذا الأمر من الطاعات أو من العبادات، لأن المباحات لا مدح عليها. تنتبه لهذه القضية، المباحات لا مدح فيها. لا أمدح إنسان أقول فلان يأكل الطعام أو فلان يشرب أو فلان يلبس. المباحات لا مدح على فاعلها، وإنما إذا أتى المدح على فعله أو على فاعل فعله فإن هذا يدل على أن الفعل الذي أتى به طاعة وعبادة وقربة. إذا أتقنت هذه المسألة وهذه القاعدة ستستفيد منها بعد ذلك في المسائل القادمة والأبواب القادمة. الشيخ السعدي رحمه الله عليه في تعليقه على كتاب التوحيد يذكر قاعدة جيدة في كون الفعل عبادة، من الممكن أن تسجل عندك هذه القاعدة. يقول كل أمر مدحه الشارع، لأن نتكلم على قاعدة ذكرها الشيخ السعدي في بيان الفعل الذي يكون عبادة. يقول الفعل الذي يكون عبادة هو كل فعل مدحه الشارع، كل فعل مدحه الشارع أو أثنى على من قام به، أثنى على فاعله، أثنى على المحسنين المتقين المصلين إلى آخره، المتطهرين المطهرين. كل فعل مدحه الشارع أو أثنى على فاعله أو أمر به أو أمر به، كل فعل مدحه الشارع أو أثنى على فاعله أو أمر به فيكون عبادة من العبادات. هذه القاعدة تحتاج إليها في الأمور التي قد يختلف معك فيها المخالف ويقول إن هذا ليس من العبادات. مثلا تقول له ذبح عبادة، ذبح على وجه القربة والتعظيم عبادة، تقول لك لا أنا لا أعترف أن الذبح عبادة. تقول إن الله أمر نبيه بالذبح فصل لربك وانحر، وأمره أن يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومهدي لله، فكونه أمره بأن يذبح وينحر فهذا يدل على أن الذبح عبادة. أيضا هنا مدح الموفين بالنذر، يوفون بالنذر، فلولا أن الوفاء بالنذر عبادة من العبادات ما استحق هؤلاء أن يمدحوا من أجلها، فإنهم لم يمدحوا بكونهم مثلا ينامون مثلا أو بكونهم يأكلون أو يشربون أو يسافرون، لا، مدحوا بأمر فيه طاعة وأثني عليهم بأمر هو من العبادات. فالوفاء بالنذر عبادة، وإن كان الكلام في أصل انعقاد النذر عرفتموه. النذر عموما كما قلنا إنما يستخرج به من البخيل، فإذا نذر الطاعة فإنه يجب عليه الوفاء به، والوفاء به عندئذ عبادة من العبادات. يوفون بالنذر. فإذا عرفنا أنه عبادة من العبادات فمعنى ذلك أنه لا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله، فإذا صرفها لغير الله فقد أتى بالشرك الأكبر الصريح. هذا وجه الشاهد من هذه الآية. وجه الشاهد أنه إذا ثبت لدينا أن النذر عبادة فإنه لا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله. فمن نذر شيئا للجن فقد أشرك، ومن نذر أن يذبح لملك من الملائكة فقد أشرك الشرك الأكبر، ومن نذر أن يذبح للبدوي ولو عصفورا فقد أشرك الشرك الأكبر الصريح، ومن نذر أن يذبح الشيخ عبد الله الحسيني ولو دجاجة فقد أتى بالشرك الأكبر الصريح ونحو ذلك. لأن النذر عبادة وصرفه لغير الله شرك. ثم انتقل إلى قوله الثاني، قال تعالى، قال وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وجه الشاهد هنا أنه قرن النذر بالنفقة، فالنفقة لوجه الله قربة، الذي ينفق لوجه الله في الصدقات في الزكوات في الطاعات هذه قربة وعبادة، فقرن النفقات بالنذور، فقرن النذور بالنفقات وقال فإن الله يعلم. إذا ثبت أن الله يعلم ما أنفقت ويعلم ما نذرت فإن هذا يفيدك فائدة أنه يجازي على هذه النفقات ويجازي على هذه النذور. هذه فائدة جواب الشرط هنا. وما أنفقتم، الماء هنا شرطية، وأنفقتم فعل الشرط، وجوابه فإن الله يعلمه. ماذا نستفيد من علم الله له؟ أنه يجازي عليه، يجازي المنفقين المتصدقين ويجازي الذين يوفون بالنذر. ثم انتقل إلى دليل آخر من الحديث، قال وفي الصحيح، والمقصود هنا صحيح البخاري، ذكرنا لكم أن قول المؤلف في الصحيح لا يعني شيئا معينا، فقد يكون في الصحيح يعني في الصحيحين، وقد يكون في الصحيح يعني في البخاري أو في مسلم، أو ليس في البخاري ولا في المسلم، ولكن على يكون حديثا صحيحا في أي كتاب كان، في السنن أو المعاجم أو المسانيد أو الأجزاء أو المشيخات أو غير ذلك. إذا قوله في الصحيح لا يذهب ذهنك إلى أنها مثلا في أحد الصحيحين، لا، قد يكون في الحديث الصحيح خارج الصحيحين. فالمقصود هنا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه فليطعه. من نذر، هذه جملة شرطية، يدخل في النذر هنا النذر المطلق والمعلق بشرط أو المقيد بشرط. إذا كان نذر طاعة، إذا نذر الإنسان نذر طاعة، والطاعة المقصود بها هنا فعل المأمور به وترك المنهي عنه. لو واحد نذر نذر طاعة بفعل أي شيء مأمور به، وكما تعلمون أن المستحبات مأمور بها، يعني كل إنسان مثلا يفعل شيء مستحبا هذا من المأمورات، لأن المأمور به قلنا لكم بأن هناك أمر على وجه الإجاب والحكم وأمر لا على وجه الإجاب والحكم. يعني عندما يأتي الشرع ويأمرك بإطعام المسكين أو الفقير أو الصدقة فإن هذا أنت مأمور به، وإن كان لا يجب عليك في غالب الصور لكن قد يجب عليك أحيانا، فتقول هذا من المأمورات، أنت مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة في كل ما أتى به، واجبا كان أم مستحبا، والانتهاء عن كل ما نهى عنه أو زجر عنه. فلابد أن تعلم أن المأمور به قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. إذا جاءت كلمة الطاعة في جملة واحدة مع كلمة المعصية، يعني نفس العبارة جاء فيها الطاعة وجاء فيها المعصية، تحمل الطاعة على المأمور به وتحمل المعصية على المنهي عنه، ترك الشيء المنهي عنه. لكن إذا جاءت الطاعة لوحدها، كلمة الطاعة جاءت لوحدها في الأحاديث، فيدخل فيها فعل المأمور وترك المنهي عنه أو ترك المحظور. من نذر من هذه شخصية أن يطيع الله فليطيعه، أفادت هنا العموم، لكن هذا العموم لا يدخل فيه غير المكلف. لو طفل صغير نذر مثلا لا يدخل في هذا العموم، لا يدخل في هذا العموم، وإنما المقصود بالعموم هنا يدخل فيه المكلفون. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا جواب الشرط، فليطيعه، واللام لام الأمر، يعني يجب عليه أن يأتي بهذه الطاعة. لو واحد قال نذرت أن إذا نجح ابني أن أعتمد، أو أن أحج، يجب عليه أن يأتي بهذه الطاعة، أو نظرا مطلقا لله علي أن أعتكف 3 أيام مثلا من الشهر القادم أو الشهر القادم والذي بعده ونحو ذلك، فهذا يجب عليه أن يفي بهذا النذر. ومن نذر أن يعصي الله نظر مثلا إلى يعصي الله بفعل محرم أو ترك واجب، يعني مثلا يقول كما ذكرت لكم في المثال، إن نجح ابني وزع سجائر على أهل الحي، هذا النذر معصية، نذر معصية. أو يقول إن نجح ابني فإنني سأترك الصلاة لمدة 2 أو 3، ترك واجب، هذا أيضا نذر معصية. من نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. وذكرنا لكم في الدرس السابق كلام أهل العلم في نذر المعصية، وأن أهل العلم فيه على قولين في الكفارة، يعني أنه لا يفعل المعصية، ولكن هل يكفر أم لا، على قولين لأهل العلم. فقلنا بأن الإمام مالك والشافعي يقولان لا كفارة في نذر المعصية، لا يكفي من نذر المعصية ولا يكفر. والإمام أحمد وإسحاق وأبو حنيفة يرون أنه يكفر في نذر المعصية للحديث الذي ذكرناه والذي فيه خلاف عند أهل العلم، وهو لا نذر في معصية وكفرته كفارة يمين، لا نذر في معصية وكفرته كفارة يمين. وهذا الحديث قلت لكم بأن نووي قال اتفق الحفاظ على تضعيفه، لكن مع هذا الكلام فقد رده أهل بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر، وقالوا بأن الإمام أحمد وإسحاق احتج به، وكذلك صح هذا الحديث الصحاوي. وهذا الحديث له روايات كثيرة في مسند أحمد وفي السنن سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وكذلك مسند الطيالسي، وهو هذا الحديث يصح بمجموعة هذه الطرق، يعني هذا الحديث في سنده كلام، يقال بأن في الإسناد الذي ذكرناه سقط منه سليمان بن أرقم وهو متروك، لكن الحديث ورد من عدة طرق أخرى، ابن عباس وابن حسين وعائشة وغيره، والشيخ الألباني صححه في السلسلة الصحيحة وفي إضواء الغليل وفي غير ذلك. فالحديث على كل حال صحيح لمجموع طرقه، صحيح لمجموع طرقه، وكما قلت احتج به العلم، ويفتي كما قلت لكم بموجبه بأن النذر هذا المعصية في كفارة يمين، يفتي به كما قلت الشيخ ابن باز رحمه الله عليه والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. فإذا كان النذر طاعة وعبادة من العبادات فتركها لغير الله شرك أكبر. ثم قال فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر. أي نذر الذي يجب أن يوفي به؟ أي نذر؟ نذر الطاعة. نذر الطاعة. إذا هذا الكلام مقيد وجوب وفاء النذر يعني نذر الطاعة. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه لغير الشرك وهذا واضح. الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به لكن يبقى الخلاف في الكفارة. ثم ننتقل إلى الباب الجديد. اقرأ الجديد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن قولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كسب شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
نعم. يقول: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. يذكر شيخنا كما ترون بعض أعراض الشرك ليدل على أن أضادها من التوحيد. الاستعاذة بغير الله شرك، فيدل على أن التوحيد هو الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى وحده. أيضا ما سبق النذر بغير الله شرك، فالتوحيد هو النذر لله سبحانه وتعالى وحده. ويمشي المؤلف على هذا الترتيب فيما سيأتي من أمور الاستغاثة والدعاء ونحو ذلك. باب من الشرك، فمن هنا أيضا تبعيضية. تبعيضية من الشرك، هل هو هنا الأكبر أم الأصغر؟ فنعرف الآن. الاستعاذة، والاستعاذة معناها طلب الالتجاء والاعتصام والعوض. طلب الالتجاء والاعتصام من الشر او من اي شيء مخوف، تهرب من الشيء المخوف الذي يخيفك وتخاف على نفسك منه او من الشر الى من يعيذك منه ويؤمنك منه. تلجأ وتعتصم، تلجأ وتعتصم بمن يؤمنك من هذا الشيء المخوف او من الشر. هذه الاستعاذة، هذه الاستعاذة والعون او الاستعاذة والعياذة والعود ونحو ذلك. عكسه اليادة، اليادة وهي الفرار لطلب الخير، الفرار لطلب الخير. اذا الاستعاذة لخوف من شر، خوف من شر وطلب اعتصام من شر وطلب لجوء الى من يجيرك من شر. واللياذة فرار لطلب الخوف، لطلب الخير، فرار لطلب الخير. يقول الشاعر في هذا مميزا بين هذا وذاك من قول المتنبي أبو الطيب المتنبي، يقول أبياتا يمدح فيها أحد الأمراء عن الأبيات مشهورة في كتب الأدب وكتب التفسير، يقول فيها: يا من ألوذ به، يا من ألوذ به فيما أؤمله، يا من ألوذ به فيما أؤمله. يعني هو بيتمنى أشياء، بيتمنى أشياء جميلة يريد أن يحصلها، فيلوذ به بهذا الممدوح: يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. ومن أعوذ به هنا العون او العيادة او الاستعاذة من الشر مما يخاف. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. ثم يقول أيضا يعني مغاليا في مدح من يمدحه من الملوك، يقول: ومن توهمت أن البحر راحته. ومن توهم، يعني توهم المتنبي أن البحر راحته، يعني البحر كفه، يعني هذا الملك كان هو كف البحر، البحر للنهاية كبير ولا مش كبير، يعني كان كفه كف أدي البحر. كيف يمدح هذا المدح الذي فيه غلو؟ ومن توهمت أن البحر راحته جودا، ومن عطاء وأن عطاياه جواهره. عطاياه جواهره، يعني هذا الملك الذي يعطي كأن جواهر البحر هي التي يعطيها لمن يسأله. ثم يقول في البيت الذي بعد ذلك: لا يجبر الناس كثرا، لا يجبر الناس عظما أنت كافره. لا يجبر الناس عظما أنت كافره، يعني إذا أردت أن تكثر أحدا فإنه لا يستطيع أحد أن يقف أمامك. لا يجبر الناس عظما أنت كافره، ولا يهيبون، يعني لا يكثرون عظما أنت جابره. هذا الكلام من أبي الطيب المتنبي فيه مغالاة وفيه غلو. فابن كثير يعلق على هذا الكلام في كتاب البداية والنهاية، يقول ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد 11 صفحة 275، يقول: بلغني عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق. ينكر شيخ الإسلام على المتنبي هذه المبالغة. يقول: بلغني أنه عن شيخ الإسلام أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق، ويقول: إنما يصلح لجناب الله تعالى. إنما يصلح هذا الكلام لجناب الله تعالى، هو الذي ينبغي الإنسان أن يلوذ به فيما يؤمله، ويستعيذ به فيما يحاذره. في المجلد 11 صفحة 275. إذن هذه الأبيات يذكرها أهل اللغة والتفسير في الفرق بين اليادة وهي طلب الخير والإصرار على الخير، والإعادة والاستعاذة العود، وهو الفرار أو طلب الفرار من الشر أو مما يخاف منه، مما يخاف منه. فهناك فرق بين اليادة وهي طلب الخير، والاستعاذة أو العيادة وهي الفرار من الشر. لا، ما نتكلم الآن على الاستعاذة. جواب على هذا السؤال نقول: حكم الاستعاذة، حكم الاستعاذة هل الاستعاذة لا تجوز إلا بالله مطلقا، ولا هل يمكن أن يستعاذ بغير الله؟ هذا هو محل مناقشة معنا الآن. فبعض أهل العلم قال إن الاستعاذة يجتمع فيها عمل ظاهر وعمل باطن، يجتمع فيها عمل ظاهر وهو الطلب، طلب الاستعاذة، لأن الاستعاذة هذه فيها طلب، أسلوب، الأسلوب الذي يأتي فيه الألف والسين والتاء يفيد طلب، استعانة، استعاذة، استغاثة ونحو ذلك، استعارة، استعارة في متاع أو كتاب. فالقول الأول بأن الاستعاذة فيها عمل ظاهر وعمل باطن، عبادة باطنة قلبية لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فمن يقول هذا فيقول بأنه عندئذ لا يجوز أن يستعان إلا بالله وحده سبحانه وتعالى، وبالاستعانة بغيره شرك لا تجوز. القول الثاني بأنه إذا نظرنا لأن الاستعاذة فيها عمل ظاهر، والعمل الظاهر هذا مما يستطيعه المخلوق، فلا مانع من أن يستعيذ الإنسان بمخلوق يقدر على إعادته، يقدر على إعادته. وقد ورد في الأحاديث ما يدل على ذلك، فأصحاب هذا القول القول الثاني يقسمون الاستعاذة إلى ثلاثة أقسام. أصحاب القول الثاني يقسمون الاستعاذة إلى ثلاثة أقسام: استعاذة شرعية، واستعاذة شركية، واستعاذة جائزة مباحة. نأخذ القسم الأول: الاستعاذة الشرعية هي التي تكون بالله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته، كما في قوله تعالى: قل الأمر أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الاستعاذة كلها بالله سبحانه وتعالى أو بأسمائه أو بصفاته، كما تقول في الحديث: إذا الإنسان مرض علمنا أن الإنسان إذا مرض يضع يديه على ما يألم ويتألم منه ويقول: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. أعوذ بعزة الله، فهذا استعاذة بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى العزة، وكذلك القدرة: أعوذ بعزة الله وقدرته. وكذلك جاء في الحديث: أعوذ بوجهه في قصة آية الأنعام، أعوذ بوجهه. طيب، هذا النوع الأول من أنواع الاستعاذة، الاستعاذة الشرعية التي تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته. لكن لابد أيضا أن نبدأ هنا إلى مسألة دقيقة قلما ينتبه إليها الناس، وهي أنه لا يجوز نداء الصفة استقلالا، لا يجوز نداء الصفة استقلالا. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في كتابه الرد على الذكر أن نداء الكلمة كفر، يا كلمة الله مثلا. لماذا؟ هذه الكلمة بالذات، يعني كلمة الله، فيها إشكال، لأن النصارى يعتبرون عيسى هو الكلمة، فمن نادى بهذا النداء يا كلمة الله فيفهم منه أنه ينادي ويستغيث أو يستعير، كلها باب واحد، أو يستغيث بعيسى عليه السلام، وهذا كفر لا شك فيه. بقي من نادى غير ذلك، يعني من قال مثلا يا رحمة الله، هذا في إشكال. فبعض العلم يقول إن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يحمل كله في نداء الصفة على هذه أيضا، يعني من قال يا رحمة الله ارحميني يعتبر الرحمة شيئا مستقلا، فيقول إن هذا أيضا من الشرك أو الكفر. لكن بعض العلم يقول لا، إن شيخ الإسلام أراد في الكفر هنا خاصة كلمة الله أو الكلمة، حيث أن النصارى ينادون الكلمة يعتقدون بأن عيسى هو الكلمة. فإذا ممكن تقول لذا الصفة استقلالا، إما أن يكون من الشرك الأكبر وإما أن يكون من المحرمات. وقد يعجب الإنسان يقول في أحد ينادي الصفة، نقول نعم رأينا في بعض النداءات التي يقوم بها بعض الفدائيين من الفلسطينيين ونحوهم، رأيت إعلانات هكذا وأناشيد يا رحمة الله حبيبي ونحو ذلك. فلا يصح الإنسان أن ينادي الصفة استقلالا، لكن يستعيذ بالله أو يستغيث بالله لصفاته سبحانه وتعالى. على ما ذكرنا في دروس الصحوية في مسألة الصفة والموصوف، فأنت تستعيذ بالله جل وعلا وتستغيث به وتستعيذ به لصفاته سبحانه وتعالى. فالصفات ليست شيئا مستقلا، وإنما الصفات لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا بصفاته. تستعيذ بالله سبحانه وتعالى بصفاته سبحانه وتعالى. اكتب ورقه. طيب النوع الثاني من انواع الاستعاذه، الاستعاذه الشركيه. فهذه واضحه، الاستعاذه الشركيه ان يستعيذ بالميت او يستعيذ باصحاب القبور او يستعيذ بالصالحين من الاموات او يستعيذ ب غير الحاضر، غير الحاضر الجن مثلا، يستعيذ بجن، جن ليس منه لكنه غائب، لكنه غائب. فشرط الاستعاذة أن يكون من تستعيذ به من المخلوقين حيا حاضرا قادرا، حيا حاضرا قادرا. فإذا استعاذ الإنسان بالجن فالجن غائب، فهذا من الشرك. او يستعيذ بالميت، الميت لا يقدر على اعادتك، او يستعيذ باصحاب المشاهد والمقامات والقبور ونحو ذلك. النوع الثالث هو قبل البحث الرسالة عن الله، اللي هو الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فهذا جائز على القول الثاني. ما دليل الجواز؟ دليل الجواز عدة أحاديث جاء فيها الاستعاذة بالمخلوق، من ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الفتن في صحيح مسلم، في الدجال، في وقت نزول الدجال أو وجود الدجال، أننا أمرنا بأن نفر منه، وأن من وجد معاذا أو ملجأ فليعذ به، من وجد معاذا أو ملجأ فليعذ به، يعني يلجأ إليه. وهذا صحيح مسلم برقم 2886، من وجد ملجأ فليعذ به، رقم 2886. وقد جاء ايضا صحيح مسلم انه يعود عائد بالبيت، يعني في اخر الزمان يعود انسان بالبيت، يعود عائد بالبيت، فيبعث اليه بعث، فاذا كانوا بيداء من الارض خسف باولهم واخرهم. فالشاهد فيه يعود عائد بالبيت. وايضا في قصة المخزومية لما سرقت عادت بام سلمة، عادت بام سلمة لتشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سرقت قاصنة بنت محمد لقطعت يدها. وهناك أدلة غير تلك، أيضا هناك أدلة أخرى، فهذه الأدلة تبين أنه لا مانع من الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه بالمخلوق الحي الحاضر القادر. ولا يصح الإنسان أن يستعيذ بالجن الغائب. إذا نتكلم إن شاء الله في عند الكلام على الجن الأول على ما يفعله بعض الناس من التعاون مع الجن المسلم بحجة المصلحة، سنتكلم عليه إن شاء الله في مع الدليل الأول. قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. ذكرنا بأن الاستعاذة طلب العوض وطلب الالتجاء والاعتصام، والطلب يكون على ثلاث مراتب: إما أن تطلب من مساوٍ لك، مقارن لك، قرين لك، وذكرناها في دروس الأصول، إما أن تطلب من قرين لك ومساوٍ فهذه تسمى التماس، تلتمس منه لو سمحت أعطيني القلم، لا نقول هل أمر تأمره أمرا إذا ما أعطاك القلم تعاقبه، لا، إذا كان مساوٍ فهذا يسمى التماسا، وإذا كان الطلب ممن هو دونك يسمى أمرا. يعني أب مثلا يطلب من ابنه، مدرس يطلب من تلميذه، مدير يطلب من طالب في المدرسة ونحو ذلك، فهذا يسمى أمرا. أما إذا كان الطلب ممن هو أعلى منه فيسمى دعاء، فطلبك من الله جل وعلا والطلب بصيغة الأمر، لكن لا يسمى أمرا في حق الله جل وعلا، لا يسمى أنك تأمره، لا، يسمى منك دعاء تدعو الله جل وعلا، تدعو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه مراتب الطلب، هذه مراتب الطلب. الاستعاذة لله من العبادات التي أمر الله بها عباده، الاستعاذة من العبادات، من العبادات التي أمر الله بها عباده، كما ذكر من الآيات: قل أعوذ، هذا أمر، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ، الأمر فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فصرف هذه العبادة لغير الله شرك، فصرفها لغير الله شرك أكبر. طيب، نرى أو ننظر في الأدلة التي ذكرها المؤلف وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية الكريمة من سورة الجن الآية الثالثة جاءت بعد آيات ابتدأت بقول الله جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ثم ذكر الجن بعد ذلك بعض الأشياء التي كانوا يفعلونها في الجاهلية، من الكذب على الله سبحانه وتعالى، ومن استراق السمع ونحو ذلك. ومن هذه الأشياء التي ذكروها أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ذكر المفسرون ومنهم الإمام مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس أن الرجل من أهل الجاهلية كان إذا نزل منزلا في الصحراء مسافر رايح مكان، جاءه الليل أو بالنهار وخايف يخاف على نفسه من هذا المكان الموحش، فإنه يقول: أعوذ بكبير هذا الوادي، أو أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. يعني يستعيذ بكبير الجن من باقي الجن، يستعيذ برئيس الجن في المكان الذي نزل فيه من أذى الجن. فاستعاذة الإنس بالجن هذه يترتب عليها مفاسد عظيمة جدا، مفاسد للإنس ومفاسد للجن. مفاسد للإنس ومفاسد للجن. وأنه هذه الواو عطف على ما سبق، كان رجال من الإنس، كان رجال، رجال اسم كان ومن الإنس، هذه الصفة للرجال، يعوذون، هذه الخبر، يعوذون هذه الجملة خبر، برجال من الجن، فدل هذا على أن الجن منهم رجال ونساء، دل هذا على أن الجن منهم رجال ونساء، كما أن من الإنس رجال ونساء. ومعروف بين الناس ومعروف ما يذكر في كتب الفقه من بعض المسائل، أنه قد تأتي امرأة حامل يقال لها من أين هذا الحمل، فتقول من الجن. هذه المسألة ذكرها الفقهاء أن قد يحصل هناك مباشرة بين الجن والإنس. هذا الكلام قاله الفقهاء قديما، والواقع الحديث يثبته، الواقع الحديث يثبته من عشق الجن للإنس، سواء كان رجل أو امرأة، سواء كان رجل أو امرأة، أنه كان رجال من الجن، فالجن منهم الرجال ومنهم النساء، يعودون بهم يطلبون الإعادة. الإنس يطلب من الجن أن يعيده وأن يجيره وأن يعصمه مما يخاف، وأن يعصمه مما يخاف. انظر الآن إلى النتيجة، فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا، زادوهم. الواو هنا إما أن يراد بها زاد الجن، يعني الواو هنا تكون واو الفاعل، يكون مقصود بها الجن، يعني زاد الجن الإنس رهقا، يعني خوفا، يعني زادوهم رهقا. لو قلنا الواو هنا أو الفاعل مقصود بها الجن، فيكون مقصود زاد الجن جن الإنس رهقا، يعني خوفا وقلقا واضطرابا، يعني هم استغاثوا بهم واستعاذوا بهم ليؤمنوهم. فزادوهم اضطرابا وقلقا وتعبا. وهذه الحقيقة حال الذي يلجأ لغير الله، ومن تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، إذا تعلقت بالمخلوق وكلت للمخلوق، وإذا وكلت الله جل وعلا إلى نفسك أو المخلوق فقد بؤت بالخسارة والحرمان. فزادوهم رهقا، هذا أحد الأقوال، أن يكون المقصود بالواو هنا الجن، وقد يكون فزاد الإنس الجن رهقا، لو قلنا المقصود بواو الفعل هنا الإنس، يكون فزاد الإنس الجن رهقا، يعني طغيانا وتكبرا وتجبرا وعتوا. يعني الإنس الجن لما رأى الإنس يخاف منه، ورأى الإنس يلجأ إليه ويعتصم به ويطلب منه، طغى وازدرى طغيانا وازدرى تكبرا، وقال أن الجن، أن الإنس هؤلاء الذين ملأوا الأرض يخافون منا، يعني من الجن، فكانوا هم الأسياد، فكانوا هم الأسياد، فازدادوا بذلك عتوا وتجبرا وطغيانا، فزادوهم رهقا. إذن تفسير الرهق هنا على أحد هذين التفسيرين، إما أن يكون المقصود به الخوف والقلق والتعب وعدم الطمأنينة، وإما أن يكون المقصود به ماذا؟ العتو والطغيان من الجن. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يوم يحشرهم يعني يوم القيامة جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. ما معنى الاستمتاع هنا؟ معنى الاستمتاع ما ذكرناه، استمتاع الإنس بالجن بقضاء الحوائج، الاستمتاع الإنس أو الإنس بالجن يستمتع به يخدمه، يخدم الجن يخدم الإنس ويقضي لهم حوائجه، فهذا استمتاع الإنس بالجن. طيب واستمتاع الجن بالإنس أنه يتكبر عليه ويتعالى ويطغى ويظن أن هؤلاء يعني عبيد لهم وأنهم مأمورون بأمرهم، فهذا هو الاستمتاع. ربنا استمتع بعضنا ببعض. إذن هذه مسألة مهمة جدا. من هذا من هذه هذا الشاهد ربنا استمتع بعضنا ببعض أخذ أهل العلم أنه لا يجوز للمسلم الراقي الذي يعالج أن يستعمل الجن في الرقية أو في التنظيف أو في العلاج. من هذا أخذ بعض أهل العلم أنه لا يجوز للمسلم الذي يعالج أو يطبب أو يرقي أو يداوي أن يستعمل الجن في العلاج. بعض الناس يقول أنني أستعمل الجن المسلم، أستعمل الجن المسلم في مصلحة وفي معرفة الشيء المفقود مثلا أو الشيء الغائب أو المسروق أو في معرفة السحر، مكان السحر فين متخبي، فقد أصل إلى مصلحة في علاج الناس، فيقال له بأن هذا من الاستمتاع، هذا من الاستمتاع الموجود في الآية المذكور في الآية والذي ختمت فيه الآية بقوله النار مثواه. أولا عندما يريد يستفيد من الجن ويقول بأنه جن مسلم، ما أدرك بأنه مسلم، قد يضحك عليك فترة من الزمن بالكلام وتظن أن هذا الكلام يدل على أن هذا إنسان ثقة وأنه مسلم وأنه إنسان يعني صالح وفاضل، وهذا يسمى عند أهل العلم التعديل، تعديل قدامك. لكن كيف تعدل الغائب؟ لابد من التعديل يكون لحاضر، التعديل لابد أن يكون لحاضر، كيف تقول هذا فلان ثقة وفلان هذا حافظ أو فلان هذا جيد أو فلان هذا عدل، لابد أن يكون شخصا حاضرا أماما، لكن الجن غائب عنه، فالحضور والمشاهدة يتفرع عنها التعديل، لابد أن تنتبه لهذه المسألة، يعني التعديل فرع عن المشاهدة. واحد لما تشايفه كيف تعدله وتقول أنا أتعامل معه إنسان مسلم إنسان صالح إنسان مستقيم لا يكذب علي ولا يخدعني، فما أدراك وقم يكون قم لكلامه خداع في الخداع لكي يوقعك في حبائله، ثم إذا أنت بعد ذلك اتكلت عليه والعياذ بالله أوقعك في الكذب كما حصل لبعض الناس، يعني يأخذ الشيطان في استدراجه يأتي له بما يريد يعلمه بما يريد، طبعا يعلمه بما يريد من الأمور الماضية أو الحاضرة، لكن الجن لا يعرف الغيب القادم، يعني لابد أن ننتبه لهذه المسألة، الجن لا يعرف الغيب القادم، لا يعرف ماذا سيكون في الغد ولا ما يكون بعد شهر ولا بعد سنة، لكن هو كونه في أماكن أخرى، إن أنت الآن هنا فمن الممكن أن يرى مثلا هو قادم حادث مثلا في الطريق، او يرى انسان مثلا طرق شيء من بيتك ومشى او نحو ذلك مشاء الماضية، فهي بالنسبة له ليست غيبا، ليست من الغيب وانما هي من الشهادة. وكذلك الشيء الحاضر، لكن القادم من الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه الجن ولا غيره. فاذا الجن قد يضحك على الانسان ويجعله يتدرج معه الى ان يمتعه في حبائله، فيقول له ان فلان الفلاني موجود في المكان الفلاني مثلا، او عمل لك عمل في المكان الفلاني او نحو ذلك من الامور التي اطلع عليها من الاشياء التي غابت او مضت، او الاشياء الحاضره التي انت لا تراها بالنسبه لنا ما خلف هذا الجدار بالنسبه لنا يعتبر من الغيب، لكن للذين في خارج الجدار يعتبر من الشهاده يشاهدونه. فالجن يستدرج الانسان الى ان يقع في حبائله، ثم بعد ذلك يوقع في الشرك ويخدمه ويستخدمه ايضا والعياذ بالله ويستخدمه ايضا. لذلك اهل العلم حذروا من الاستعانه بالجن في العلاج او في احضار المسروق او نحو ذلك، لما فيه من تعديل الغائب، تعديل الغائب، والغائب لا يعرف، لا تعرف عدالته الا بالمشاهده. لان انت رايته ورايت احواله وقرات على احواله، فعند ذلك تستطيع ان تعدله او لا تعدله او تجريحه. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاء. وعرفنا ما معنى الرهق، فإما أن يكون معنى الرهق الخوف والقلق والاضطراب أو العلو والطغيان. وهناك تفسير عن ابن عباس ورثنا عن قتادة أنه رهقا أي زادوهم إثما، زادوهم رهقا يعني زادوهم إثما يعني إثما على إثما. ثم انتقل بعد ذلك الى الدليل الثاني والحديث عن خوله لام شريك، خوله بنت حكيم السلميه رضي الله عنها، قيل التي كانت تحت عثمان بن مضعون، وقيل انها التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يردها. قيل انها كانت تحت عثمان بن مضعون قبل ذلك او بعد ذلك على خلاف عند أهل السياط الذين كتبوا في الصحابة والصحابيات رضي الله عن جميع عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها. وقال إنها ليس لها إلا هذا الحديث صحيح مسلم. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من هذه شرطية؟ من هذه شرطية؟ نزل منزلا، منزلة هنا نكرة، نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. يعني لو نزل أي منزل، اي منزل، بعض اهل العلم يقول لو ركب الطائره مثلا او ركبت القطار او نزل في صحراء او عسكرة او نزل بخيمته في مزرعه او في غيط او صحراء او نحو ذلك، فله ان يقول هذا الحديث او فيدخل في هذا الحديث من نزل منزلا. فقال اعوذ بكلمات الله التامات، معنى التامات التي لا يلحقها نقص، التامة الكاملة التي لا يلحقها نقص. نعم تفضل.
الله
قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله التامات، التامات يعني التي لا يلحقها نقص، الكاملة الكاملة التامة التي لا يلحقها نقص، الشريفة العظيمة. لكن ما المقصود بكلمات الله؟ بعض العلم فسرها بكلمات الله الكونية، كلمات الله الكونية التي يأمر بها كونا كأمره لملائكته بفعل شيء لإحياء الإماتة أو نحو ذلك. وبعض العلم فسرها بما هو أعم من ذلك، وهي الكلمات الشرعية الدينية وكذلك الكونية، وهذا هو الأولى والأرجح والأصح، أن تفسر الكلمات هنا بالكلمات الشرعية الدينية، ومنها القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم كلام الله جل وعلا، الكلام صفة من صفاته، والقرآن الكريم من كلامه سبحانه وتعالى، وأيضا الكلمات الكونية، فكلها كلمات الله جل وعلا. فهذا هو أولى في تفسير الكلمات. ومن ذلك أخذ أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد وغيره ممن ردوا على الجهمية والمعتزلة، بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بكلمات الله والقرآن من كلامه، ولا يستعيذ صلى الله عليه وسلم بمخلوق، ولا يستعيذ بمخلوق. فاستدل الإمام أحمد في رفضه على الجهمية والزنادقة بهذا الحديث على إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بكلمات الله والقرآن من كلامه ومن كلماته سبحانه وتعالى. من شر ما خلق، من شر ما خلق. المخلوقات أنواع، منها ما فيه شر محض، ومنها ما فيه خير محض، ومنها ما فيه خير وشر. منها ما فيه شر محض مثل الشيطان او الشيطان، شر محض، ولكن هو خلق لحكمة، خلق لحكمة عظيمة، وكان هو لا يأتي منه الا الشر، لكن خلق لحكمة عظيمة، والشر ليس إليه وليس في أفعاله سبحانه وتعالى، وإنما الشر نسبي بالنسبة للمخلوقات. وذكرنا لكم قبل هذا أمثل على ذلك، مما ذكرنا لكم أن الإنسان مثلا قد يفصل مثلا من وظيفته، يترفض من وظيفة، فهذا النسبة له شر، لكن النسبة لغيره ممن يحوث أو يحوز هذه الوظيفة ويتوظف فيها خير، فقد يكون محتاج لهذه الوظيفة، فإذا مسك الوظيفة بدأ يعقد للزواج وبدأ يؤسس بيت الزوجية وبدأ يكون عنده امرأة، المرأة هذه لم تكون محتاجة لهذا الرجل إلى آخره. الخيرات نسبية جاءت بعد فصل هذا الشخص أو رفضه الذي يظن أن فصله شر. إذن فهذا الشر النسبي، والرب جل وعلا جميع أفعاله سبحانه وتعالى خير ويفعل حكمة، والشر ليس إليه وليس في أفعاله، ولكن الشر في المخلوقات نسبي، وهذا تكلمنا عليه كثيرا أو في دروس الطحوية مر بنا مرارا. فهذا القسم الأول ما فيه شر محض. القسم الثاني ما فيه خير محض، ليس فيه شر بوجه من الوجوه كالملائكة. فالملائكة ليس فيهم شر بوجه ما. القسم الثالث ما كان جامعا بين الخير والشر، فهم بقية المخلوقات، أقصد ما عدا الأشياء المنصوص عليها كالجنة أيضا والأشياء الأخرى التي نحو ذلك، الملائكة والجنة ونحو ذلك، الإنسان والجن وبقية المخلوقات فيها شر وفيها خير. طيب، الاستعاذة هنا من شر ما خلق، لابد أن نحمل ما هنا على ما الموصولة، ويكون المقصود هنا من شر ما خلق مما فيه شر، من شر ما خلق مما فيه شر، فيكون هنا ما ليست على عمومها، وإنما لابد فيها من التقييد بوصف من الأوصاف. هذه نقطة مهمة، من شر ما خلق الأنبياء والرسل ليس فيهم شر، بضعف الأنبياء والرسل والجنة والملائكة للخير المحض. إذن هنا يقال من شر ما خلق يعني مما فيه شر وليس من كل شيء. من قال هذا الدعاء لم يضره شيء، كذلك شيء هنا نكرة في سياق النفي، لم يضره شيء فتفيد العموم، فتفيد العموم يعني لا يضره أي شيء، سواء حية سواء عقرب سواء مؤذي من الإنس من الجن أو نحو ذلك، لم يضره شيء. القرطبي رحمه الله تعالى يذكر أهل العلم عن القرطبي أنه يقول إنني منذ سمعت هذا الدعاء وأنا أقوله في كل مكان أنزل فيه، إلا أنني نسيته في إلا أنني في مرة من المرات أصبت بلدغة، فلما راجعت نفسي وجدت أنني لم أقل هذا الدعاء عند نزولي ذلك المكان. القرطبي يقول أنه مرة قرأ هذا الدعاء عند نزول مكان من الأماكن فأصيب، ولما راجع نفسه وجد أنه ترك هذا الدعاء. فينبغي على الجميع أن يحفظه، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تحفظ وتحفظ أولادك. يعني مثلا بعض الناس مثلا راح يفتح مثلا نفترض تتمشى بالليل مثلا في مكان على الشاطئ وقد يكون فيه ظلام، قد يكون بعض الأماكن فيها ظلام وفيها نور، فينبغي له هو وأولاده أن يقولوا هذا الدعاء، يحفظ ابنه، يقول ابني وش داخل الآن مثلا على هذا المكان أو في هذه الصحراء أو هذا الشاطئ أو هذا المكان المظلم، أن تقول هذا الدعاء، يحفظ ابنه إذا كان مما يحفظ، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا يغفر عن هذا، ولن يغفر شيئا بل سيستفيد، لأن كثير من الناس يغفر عن هذا، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. طيب، في مسائل تقول مسألة الأولى تفسير آية الجن، وقد فسرناها، ومما يؤخذ من هذه الآية ومن الصورة كلها الإيمان بالجن، وأن الجن عالم غيبي، عالم غيبي جاءت نصوص كثيرة بإثباته غير مشهود، و ممكن وجود الجن كافر لأنه مكذب لنص الكتاب والسنة. سورة كاملة في القرآن سميت بسورة الجن. ممكن وجود الجن كافر. ان بعض الناس بعض الكتاب قد يتفيهقون ويصدقون ببعض الكلمات الجوفاء فمنهم من يتفوه في هذا. لكن تأتي المسألة الثانية، بعض الناس لا ينكر وجود الجن لكن ينكر وجود المهدي، وهذا نقول انسان احمق. اهل العلم لا يكفرونه، لا يكفرونه لوجود الشبهة عندهم، لكن نقول انسان احمق كالذي يتخبطه الشيطان من المسجد في كتاب الله جل وعلا، كالذي يتخبطه الشيطان من المسجد. وواقع الناس، واقع الناس كثير، المسجد والصرع ودخول الجن في الانس وما يحصل وما حدث ألفت فيه كتب، الوقاية من الجن والشيطان والشياطين كتب كثير ألفت فيه. فأحيانا تجد واحد يعني يتفلسف في الكتابة صحة ومجلات، كل هذا خرافة وهؤلاء مخرفون، وأن الجني لا يتلبس بالجنسي ولا يكون هذا أبدا. وكما قلت هذا إنسان جاهل وأحمق ومتعالم، ينبغي أن هو يتعلم. فهذا الشيء موجود والواقع يشهد به ويدل عليه، بل كثير من الناس لا تكاد يمر بك يوم او اكثر الا وتجد من يشتكي من هذه القضايا، قضايا الرفض والصرف والعقد والمسح والسرق والاخذ ونحو ذلك، وهي كثيره كما تعلمون في مجتمعنا. ولو جلس الانسان يتكلم فيها شهر كامل في محاضرات او خطب ما انتهت باصنافها واشكالها وانواعها. فاذا هذه الايات تدل على وجوب الايمان بعالم الجن، وايضا يستفاد منها بان قد يمس الجن الانسي بشيء من الابتلاء، والواجب على الانس او الشخص الذي يبتلى بهذا الابتلاء ان هو لا يلجا للسحره ولا يلجا للعرافين، لان قد جاء في الحديث ان من اتى عرافا فساله عن شيء فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الاخر من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 يوما، لكن عليه ان يفعل كما امر الله جل وعلا، يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. اذا من ابتلي بهذا الشيء ننصحه ان لا يلجا الى شيء من هذه من السحره او الكهان او العرافين او الاحجبه او نحو ذلك، عليه ان يعتصم بالله ويتوكل عليه، ومن توكل على الله كفاه، وان يكثر من قول حسبي الله ونعم الوكيل، فانها الكلمه التي قال ابراهيم عندما القي في النار، والكلمه التي قال محمد صلى الله عليه وسلم عندما اخافته قريش. تفسير آية الجن الثانية كونهم من الشرك، الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة وهذا ذكرناه. الرابعة فضيلة هذا الدعاء باختصاره، يعني هذا الدعاء مختصر جدا، من قال هذا الدعاء إذا نزل مكان أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لن يضره شيء، دعاء بسيط جدا وصغير، يقال مرة واحدة، يعني السؤال يقول هل يقول 3 مرات؟ لا، الوارد أنه يقال مرة واحدة، ليس بالتحديد، ليس هناك تحديد لعدد المرات، لكن أصل أنه يقال مرة واحدة. فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة وهي مسألة مهمة أخيرة، أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. يعني قد يذهب إنسان إلى الساحر أو اللي بيعمل عمل أو الكاهن أو العراف أو يسمونه الشيخ ونحو ذلك، يقول له والله اني حصل لي كذا كذا او لا استطيع ان اتي امراضي او نحو ذلك، فيعمل له عمل ولا نفسه تحسن. هل هذا يدل ان هذه المنفعة التي استفادها هل تدل على ان هذا ليس من الشرك؟ لا، قد يأتي الإنسان من المنافع الدنيوية أشياء عن طريق الشيء المحرم، كلم يصرف يصرف مال، حصل على مال، هذا نقول رزق، لكن رزق حرام، رزق حرام. واحد حصل له منفعة عن طريق السحر، نقول هذه المنفعة الشرك التي حصل لك جاءت بأسلوب الشرك أو من طريق الشرك، فليس حصول المنفعة دليل على انه ليس من الشرك. فالواجب على الانسان ان يحذر من اتيان الكهنة والسحرة والعرافين حتى لا يبطل عمله ولا تذهب صلاته ولا يخرج من الملة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.